السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، و105 ميجا هرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. أسرة إذاعة العراق الحر تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم أحسين سعيد.
أسعدتم بالخير مساء مستمعينا الكرام. قال رئيس الوزراء العراقي نور المالك اليوم إن القوة العسكرية يجب أن تستخدم كآخر وسيلة فحسب في الرماد، بعد أن كشف الجيش الأمريكي أن مقاتلي تنظيم القاعدة اكتسبوا أرضية هناك. ولدى سؤاله عما إذا كان مستعدا لشن هجوم كبير على المدينة، قال المالكي للصحفيين أن محاولات تبذل للتوصل إلى مصالحة مع أهل الرمادي، موضحا أنه في حال فشلت جميع الإجراءات فإنه سيتم استخدام القوة. وكان الجيش الأمريكي أعلن يوم أمس الخميس أن قوات أمريكية إضافية قوامها 1500 عسكري التي وصلت إلى العراق خلال الأيام الماضية ستستخدم في محاولة لكسر قبضة مقاتلي تنظيم القاعدة في المدينة. أعلن رئيس الوزراء نور المالك اليوم أن الحكومة العراقية ستطلب من الولايات المتحدة ملفات التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى جنود من مشاة البحرية الأمريكية بقتل مدنيين عراقيين في قضايا حديثة في تشرين الثاني الماضي. ونقلت التقارير عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنه قد توجه تهمة القتل العمد إلى متورطين في مقتل 24 مدنيا عراقيا في حديثة بينهم نساء وأطفال. وقال المالكي أنه سمع لأول مرة بما جرى في قضايا حديثة عبر وسائل الإعلام. وسئل عما إذا كان يتوقع أن يجري الأمريكيون تحقيقا نزيها، فأجاب المالكي أنه يأمل أن يكون التحقيق نزيها لصالح جميع الضحايا. وأدان المالكي عملية القتل ووصفها بجريمة المروعة. وسئل السفير الأمريكي في العراق زلمي خليلزاد عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتسليم الملفات، فقال إن هذا الأمر لم يناقش بعد، لكنه استدرك قائلا إن اجتماعا حول قضية حديثة سيعقد يوم الجمعة مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي. من إذاعة العراق الحر وصلوا تقديم هذه الأخبار. أعلن في دمشق رسميا أن قوات الأمن السورية أحبطت اليوم محاولة وصفت بالإرهابية وسط العاصمة السورية خلف مبنى تلفزيون. وقالت وكالة أنباء سانا السورية الرسمية إن اثنين من المسلحين واثنين من قوات الأمن أصيبوا خلال العملية، وتم اعتقال 4 مسلحين آخرين. ونقلت التقارير عن فايز الصايغ مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية إن دورية للشرطة شاهدت مسلحين يحاولون الاستيلاء على عمارة خلف مبنى التلفزيون في ساحة الأمويين فاشتبكت معهم. وأضاف أن قوات الأمن تعاملت بشكل فعال مع المجموعة مثلما يظهر من عدد الإصابات في صفوف أفرادها. ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد بريس عن الصايغ أن 4 ممن وصفهم بالمتطرفين قتلوا في اشتباك مع قوات الأمن، إضافة إلى أحد حراس الأمن، وجرح 2، وتم اعتقال 4 من المهاجمين جميعهم من السوريين. وجد الرقيب سانتوس كاردونا المسؤول عن الكلب الذي ظهر في وسائل إعلام عالمية فيما بات يعرف بفضيحة إساءة معاملة سجناء أبو غريب، وجد مذنبا بتهمتين من أصل 9 تهم وجهت إليه، وهما مخالفة التعليمات وإساءة معاملة سجناء أبو غريب خلال خدمته هناك بين عامي 2003 و2004. ويواجه كاردونا احتمال السجن 3 سنوات ونصف سنة، وبذلك يكون العسكري 11 الذي يدان في قضية إساءة معاملة سجناء أبو غريب. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش وصف فضيحة سجن أبو غريب الأسبوع الماضي بأنها أكبر خطأ ارتكبته أمريكا خلال حربها على العراق. أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن المصارف ستبدأ دفع رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين. ويأتي تعهد هنية بعد يوم من إطلاق عناصر من قوات الأمن الفلسطينية نيران أسلحة رشاشة وتحطيم نوافذ في مبنى البرلمان في غزة أثناء مسيرة احتجاجية على عدم صرف رواتبهم. ولدى السلطة الوطنية الفلسطينية 165,000 موظف، ولم يتقاضى أي منهم راتبه منذ 3 أشهر على الأقل، أي منذ أن فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية وشكلت الوزارة، وقيام إسرائيل ودول غربية إثر ذلك بوقف الدعم المالي عن حكومة حماس. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المشاركين في لقاء فيينا اتفقوا على عدم استخدام القوة العسكرية ضد إيران في ظل أي سيناريو كان. وأبلغ لافروف الصحفيين لدى عودته إلى موسكو من فيينا أنه يستطيع القول وبشكل لا يحتمل التأويل إن جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال لقاء أمس الخميس في فيينا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران. وأضاف لافروف أن الترويكا الأوروبية وروسيا والصين والولايات المتحدة مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران حول ملفها النووي. بهذا نصل وياكم سيدتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
مستمعي الأعزاء، والآن أدعوكم إلى متابعة لأبرز مستجدات الساحة السياسية العراقية عبر ملف أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: الأمم المتحدة تدعو حكومة المالكي إلى إبعاد العراق عن حافة الهاوية. وفي الملف مواضيع أخرى: أعربت الأمم المتحدة عن الأمل بأن تعمل الحكومة الجديدة على قيادة العراق إلى شاطئ السلامة. وأكد رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق جياني ماغازني أن تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أشهر من الأخذ والرد بين الكتل السياسية يوفر فرصة حقيقية لإحراز تقدم في العملية السياسية. وقال ماغازني في حديث لوكالة رويترز في جنيف إن هذه تشكيلة فريدة ونافذة تطل منها فرصة لقيادة العراق بعيدا عن الحافة باتجاه بناء دولة تقوم على حكم القانون. وأضاف المسؤول الدولي أن الأولوية العليا ينبغي أن تكون لتوفير الظروف التي من شأنها ترسيخ سيادة القانون ومعالجة قضايا هامة تتعلق بحقوق الإنسان هي السبب الأساسي لأعمال العنف بحسب ماغازني. وشدد رئيس مكتب حقوق الإنسان على ضرورة وضع حد لأعمال الاغتيال التي تستهدف القضاة وزيادة عدد القضاة لا سيما قضاة التحقيق. وكان أحدث تقرير أصدره المكتب في آخر أيار الماضي حذر من أن مئات المدنيين يقتلون أو يصابون كل أسبوع في أعمال عنف. وقال التقرير أن سياسيين وعناصر من قوى الأمن وقضاة يتعرضون إلى الاغتيال، فيما يبقى مرتكبو هذه الأعمال عمليا بمنأى من العقاب. وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره إلى تهديد العديد من القضاة وخاصة الذين يعملون على قضايا الإرهاب أو الجرائم الكبرى، وأورد في هذا السياق مقتل قاضيين في بغداد خلال شهر نيسان الماضي. وقال التقرير أن مصادر مختلفة تفيد بأن العاملين في مهنة القضاء يفكرون في الاستقالة أو يطلبون نقلهم أو يمتنعون عن النظر في القضايا الحساسة. جياني ماغازني لفت إلى مقتل نجل رئيس المجلس القضائي الأعلى مدحت المحمود في الشهر الماضي قائلا إن اغتياله يحكي مجلدات عن الأخطار التي تواجه القضاة وعائلاتهم بحسب تعبير المسؤول الدولي. وقال إن أحمد مدحت المحمود قتل مع 2 من حراسه في وسط بغداد بعد أيام على لقاء والده مع رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لبحث قضية حكم القانون. ودعا ماغازني إلى مضاعفة شبكة القضاة العراقيين المؤلفة من نحو 600 قاض عدة مرات ليتمكنوا من النظر في ملفات 28,700 معتقل وضمان العدالة عند البت في قضاياهم. واعتبر المسؤول الدولي أن تطوير القضاء ومواجهة التهديدات التي تستهدف السلطات القضائية تشكل مفتاحاً في لغز العراق المعقد بحسب تعبيره. كما أعرب أحدث تقرير لبعثة الأمم المتحدة يغطي الفترة من بداية آذار حتى نهاية نيسان عن القلق من الأنباء المتزايدة عن استخدام جوامع ودور عبادة أخرى معتقلات سرية وحتى قيامها بدور المحاكم. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد مجددا في مؤتمره الصحفي يوم الخميس وضع الأمن على رأس الأولويات في منهاج حكومته، ولكنه أوضح أن ضمان الأمن يرتبط بتحقيق المصالحة الوطنية.
الأمن حينما نعطيه أولوية على اعتبار أن توفر الأمن سيكون حتما محصلة نهائية، ولذلك تحدثنا عن موضوع المصالحة الوطنية واعتماد المصالحة السياسية أيضا من أجل أن تكون هناك جبهة عريضة واسعة، سيما بعد أن اشتركت جميع فصائل الشعب العراقي وشرائح المجتمع في الانتخابات ثم في الحكومة، وأصبح الجميع بموجب البرنامج السياسي المتفق عليه من قبل القوى السياسية التي شكلت الحكومة هو مكافحة الإرهاب.
رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن تحديات حتى أكبر ستواجه حكم القانون والمصالحة الوطنية إذا لم نضمد جراح الماضي بطريقة ذات معنى من خلال المحاسبة، على حد تعبير المسؤول الدولي. وكان ماغازني وهو خبير قانوني إيطالي باشر مهام عمله في بغداد في كانون الثاني هذا العام. أفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الجيش الأمريكي بدأ يوم الجمعة تحقيقا في اتهامات وجهتها الشرطة العراقية بأن الجنود الأمريكيين قتلوا مدنيين في منطقة الإسحاق شمالي بغداد في آذار الماضي. ونقلت البي بي سي عن متحدث باسم القوات الأمريكية في العراق قوله إن تحقيقا يجري فيما حدث في منطقة الإسحاق في 15 من آذار. وتأتي هذه الاتهامات في وقت ما زال التحقيق مستمرا في واقعة حديثة، حيث قتل 24 مدنيا في تشرين الثاني الماضي. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي إن حكومته ستطلب ملفات التحقيق في هذه القضية. وأعرب المالكي عن الأمل بأن يكون التحقيق نزيها ينصف الضحايا. ونقلت وكالة رويترز عن السفير الأمريكي في بغداد زلماي خليلزاد تأكيده بحث واقعة حديثة مع قائد القوات الأمريكية الجنرال جورج كيسي. وفي واشنطن تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن العالم سيرى نتائج التحقيق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بوش قوله إن من الأشياء التي تحدث في مجتمعات تتسم بالشفافية مثل المجتمع الأمريكي إن تحقيقا شاملا وكاملا سيجري وأن العالم سيرى مثل هذا التحقيق. وأكد بوش استعداد الولايات المتحدة للتعامل بصراحة مع هذه القضايا ومعالجة المشاكل المرتبطة بها.
إن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع قضايا كهذه بطريقة مباشرة وصريحة وتصحيح المشاكل.
وفي هذا السياق أمر الجنرال كيسي بإعادة تدريب الجنود الأمريكيين لترسيخ القيم الأخلاقية والتقيد بالحدود الشرعية في سلوكهم واحترام عادات العراقيين وتقاليدهم وثقافتهم. وقال الجيش الأمريكي أن سائر جنوده سيتلقون ابتداء من الشهر المقبل تدريبا يشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في ساحة المعركة. شجب رئيس هيئة الادعاء عن صدام حسين المحامي خليل الدليمي اعتقال 4 من شهود النفي. وقال الدليمي في تصريح للصحفيين في عمان التي وصلها يوم الخميس أن اعتقال 4 غير قانوني ويهدف إلى تخويف شهود الدفاع بحسب الدليمي. وقال الدليمي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أنه يحمل القوات الأمريكية وعناصر وزارة الداخلية كامل المسؤولية عن حياة الشهود 4 المعتقلين. وكانت المحكمة الجنائية أمرت بالتحقيق مع الشهود 4 بعد أن اتهموا رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي بدفع رشا وحضوره احتفالا أقيم في الدجيل عام 2004 لإحياء ذكرى أحداث 1982 عندما تعرض صدام إلى محاولة اغتيال في قضاء الدجيل. وقد عرض شريط يظهر فيه شخص قال محامو الدفاع إنه الموسوي في ذلك الاحتفال، ولكن الموسوي أكد أنه ما زار الدجيل في حياته بل وأحضر الشخص الذي ظهر في الشريط وقيل أنه رئيس هيئة الادعاء العام وهو مواطن من بغداد اسمه عبد العزيز محمد، حضر الاحتفال بدعوة من أحد معارفه وتحدث لإذاعة العراق الحر عن قصة ظهوره في الشريط.
رأيت صوري على شاشة التلفاز ويتهم فيها غيري، فمسألة إنسانية أن أبرئ ساحة المتهم لأنه أنا صاحب الصور وليس هو. أنا لم أرى سيد جعفر قبل الجلسة وإنما رأيته في داخل القاعة، وخرجت من القاعة وهو في داخلها ولم أره غير هذه الفترة الوجيزة. أما بالنسبة للاحتفالية فقد دعيت من أحد الأخوة من أولاد الشهداء وهو صديقي الأخ أحمد عويد، وامتثالا له ومحبة فيه اشتركت في تلك الاحتفالية.
ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر قريب من المحاكمة أن الشهود 4 ليسوا معتقلين بل موقوفون على ذمة التحقيق في الاتهامات التي وجهوها إلى رئيس هيئة الادعاء. انسحب المنتخب الوطني العراقي من مباراة ودية كان من المقرر أن يخوضها مع نظيره التونسي في إطار تحضيراته لنهائيات بطولة العالم التي تنطلق في ألمانيا في 9 حزيران الجاري. وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم أن نظيره العراقي اعتذر بسبب مشاكل إدارية. وكان من المقرر أن يجري اللقاء في معسكر المنتخب التونسي في ألمانيا. وأفادت تقارير أن المنتخب العراقي لم يتمكن من الحصول على تذاكر السفر في الوقت المناسب. وفي برلين أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن إلغاء اللقاء لا يمت بصلة إلى مشاكل في تأشيرات الدخول. وقال متحدث باسم الوزارة أن المنتخب العراقي استعلم عن منح التأشيرة وتسلم استمارات لملئها ولكنه لم يعد لتقديمها. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، ما زلتم مع إذاعة العراق الحر. أدعوكم الآن إلى فترة استراحة قصيرة مع الغناء العراقي.
خادري للجاي خادري، خادري للجاي خادري، عيوني المنى خادرة، طول المنى خادرة، شمالتي يا بعد الروح، شمالتي يا بعد الروح، دوميت متدرة الجاي هيهات قدري الجاي بيدي والشربة بيدي والشربة من عقب عيني واي من عقب عيني واي المانة صبة المانة صبة
مستمعي الكرام، عودة الآن إلى فارس عمر وعدد من مراسلينا في مواقع الأحداث في متابعة للتطورات الأمنية في أنحاء مختلفة من العراق، وذلك عبر ملف العراق الأمني.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل وأصيب عدة أشخاص في عمليات تفجير وقعت في مناطق متفرقة من بغداد، بينهم 4 قتلى في انفجار عبوتين ناسفتين في منطقة سوق الغزل وسط العاصمة. تفاصيل هذه الحوادث في التقرير التالي.
استيقظ سكان العاصمة بغداد صباح اليوم الجمعة على أصوات عدة انفجارات، كان أولها انفجار مزدوج قرب سوق الغزل الشعبي وسط العاصمة بغداد، أسفر عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين بالجروح. وأفاد شهود عيان أن الانفجار الذي وقع في المنطقة المحصورة بين سوق الشورج وسوق الغزل كان جراء انفجار عبوتين ناسفتين انفجرت الثانية بفارق زمني بسيط عن العبوة الأولى، مما أدى إلى عدد كبير من الإصابات بسبب طبيعة الزحام الذي تشهده تلك المناطق خاصة يوم الجمعة. أما الانفجار الآخر وقع هذه المرة في حي المنصور ببغداد، وكان عبارة عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة للشرطة العراقية. وأفادت مصادر في الداخلية العراقية أن الانفجار أدى إلى إصابة 3 من أفراد الدورية وإصابة مدنيين بينهم مراسل صحيفة الأهرام المصرية محمد الأنور. انفجار آخر ولكن هذه المرة في ساحة ميسلون، حيث انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة دورية تابعة لمتعددة الجنسيات وفي إطار سلسلة الانفجارات التي شهدتها بغداد اليوم الجمعة. قال شهود عيان أن عبوتين ناسفتين انفجرتا صباح اليوم في حي الخليج بمنطقة بغداد الجديدة أوقعتا 3 قتلى والعديد من الإصابات. وأضاف شهود أن العبوة الأولى انفجرت قرب ملجأ في حي الخليج وبعد فارق زمني بسيط وعلى بعد مسافة 50 مترا من موقع الانفجار الأول انفجرت عبوة أخرى أسفرت عن جرح العديد من المواطنين الذين تجمهروا بسبب الانفجار الأول. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي محافظة ديالى نجا أستاذ في جامعة ديالى وخطف مدرس آخر من بلدة الهويدر، فيما قتل شخصان في مدينة بعقوبة. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
ذكر مصدر في التنسيق المشترك أن مسلحين مجهولين قاموا بفتح النار من أسلحة الرشاشة على مواطنين وسط سوق مدينة بعقوبة وأسفر عن قتل مواطن، كما قتل أحد المواطنين بالقرب من مستشفى الرحمة، في حين أعلن مصدر في جامعة ديالى أن أحد أساتذة كلية التلبية نجا من محاولة اغتيال، بينما خطف مدرس آخر من أبناء قرية الهويدر. ويذكر أن 2 من طلبة كلية العلوم خطف من قبل مسلحين، كما خطف مواطن آخر من أبناء بعقوبة جديدة. في غضون ذلك قال مصدر في التنسيق المشترك أن فرق معالجة المفرقعات أبطلت مفعول 3 عبوات ناسفة وجدت في مناطق متفرقة في المحافظة. وأضاف المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت في مدينة بلزوز وأن 2 من المواطنين جرحا. ومن جانب آخر رحلت 60 عائلة قسرا من أبناء بوهرز على أساس الهوية، وتشهد مدينة بوهرز توترا أمنيا، فقد شهدت قوات من المتعددة الجنسية تدخل المدينة. ومن جانب آخر أفاد العميد الركن سامان الطلباني آمر اللواء الثاني الفرقة الخامسة بأن مفرزة من قوات أسد الصحراء دهمت وكرا للمسلحين في إحدى بساتين قرية الحديد، واكتشفت مخبأ يضم مواد وتجهيزات ومستلزمات تدخل في صناعة العبوات الناسفة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن الديالة إلى محافظة نينوى، حيث استمرت أعمال العنف في مناطق متفرقة منها. حول الوضع الأمني في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
هاجم مسلحون مجهولون شابا كرديا في حي القادسية الثانية وأمطروه بوابل من الرصاص. شهود عيان قالوا إذاعة العراق الحر أن المهاجمين كانوا يستقبلون سيارة من نوع برازيلي، وأنهم قاموا بإطلاق أكثر من 10 رصاصات عليه إلى أن فارق الحياة. على الصعيد الصلب ظهرت من جديد النشرات والبيانات التي تهدد الكرد وتطالبهم بالرحيل من الموصل. وبعكس وبحسب تلك المنشورات فإن الموت سيكون نصيب أي كردي لا يغادر الموصل. النشرات وزعت في أحياء البكر والتأميم والسكر والقادسية الثانية والجزائر. يذكر أن الكثيرين الكرد قاموا بمغادرة الموصل فعلا. بالقرب من جامعة الموصل اغتال مسلحون مجهولون طالبين من الجامعة المذكورة. وفي بلدة النعفر التي تقع مسافة 65 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الموصل اعتقلت القوات الأمنية العراقية والقوات متعددة الجنسيات أعدادا من العناصر المصنفة على الإرهاب، بينها 2 وصفا بالخطيرين واعتقلا في حي القادسية بتل نعفر. هذا وتتواصل الإجراءات الأمنية التقليدية بحق العناصر المصنفة على الإرهاب داخل الموصل وخارجها، وتحلق المروحيات الحربية الأمريكية باستمرار في سماء المدينة والأجزاء الغربية من المحافظة بالأخص. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم مجددا وأقدم لكم عرضا سريعا لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض أدعوكم إلى جولة على الصحف العربية، ثم ننهي الساعة مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج، حيث يلتقي بعدد من الشباب العراقيين المقيمين في بلاد المهجر. برامجنا تأتيكم قبل نهاية الساعة، إضافة إلى كولاج سنلتقي قبل ختام الساعة الثانية مع نبيل الحيدري في حلقة جديدة من برنامج حوارات، حوار اليوم مع المحامي والشاعر والسياسي كاظم السعدي. قبل نهاية الساعة الثالثة نلتقي فالح الدراجي وحلقة من برنامجه المنوع مو بعيدين. وأخيرا وفي نهاية الساعة الرابعة نتابع حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق مع ديار بامرني. تتابعون في إطار برامج اليوم استعراضاً لأبرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم في بغداد من أخبار ومقالات رأي، وكذلك لأبرز ما تناولته الصحف الكردية ثم الصحف العربية من شؤون العراق في عدد من العواصم. ساعة بثنا لهذا اليوم تتضمن أيضاً مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه تتناول آخر التطورات السياسية في الساحة العراقية. أحد المتحدثين لإذاعة العراق الحر محمود المشهداني رئيس مجلس النواب، إضافة إلى عدد آخر من التقارير والتحقيقات من مختلف المدن والمحافظات العراقية تتعلق بشؤون المواطنين وهمومهم، ومنها ما يتعلق بالأسر المرحلة وما يتعلق بأطفال الشوارع في منطقة كردستان. مستمعين الكرام، أسرة تحرير إذاعة العراق الحر تتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. مستمعي الأعزاء، أما الآن فأدعوكم إلى جولة على الصحافة العراقية مع محمد قادر.
تحت عنوان من هم أعداء العرب، يتحدث محمد الحمادي في صحيفة البيان عن عقدة قديمة، وهي أننا أمة مستهدفة وأن الجميع يتربص بالعرب وبالمسلمين بحسب تعبيره، مضيفا: صرنا لا نفرق بين الخطأ الذي يرتكب في حقنا بقصد أو بدون قصد، وبين العداوة التي تكون لأسباب سياسية أو عقائدية أو تاريخية. وأكبر مثال على ذلك ما حدث مع الرسومات الدنماركية المسيئة في حق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وردة الفعل القوية التي تزامنت مع هذه الأزمة والتي كادت توصلنا إلى مراحل لا تحمد عقباها. ويضيف الحمادي بالقول: مشكلتنا الحقيقية مع الآخر هي أننا نتعامل معه على أنه شعب واحد وأمة واحدة وفكر واحد وعقيدة واحدة، وهذا خطأ كبير. فهناك اختلافات في المجتمعات الغربية نفسها، فصحيح أن هناك من يكرهون العرب، ولكن في المقابل هناك من يحبون العرب ويحترمون تاريخهم وحضارتهم، ولا يجب وضع الفئتين في سلة واحدة وبحسب ما ورد في المقالة. من جهته يلتقط سردار عبد الله في مقالة له في جريدة الاتحاد مشهدا من الجلسة الأخيرة لمحاكمة الرئيس السابق وأعوانه في قضية الدجيل، كما ويسلط الضوء على صفة العمالة التي أطلقها محامي الدفاع خليل الدليمي على قناة الفيحاء، فيقول سردار: الكلام كان عابرا وكان الأمر لافتا للنظر حقا، فالكل دافعوا عن أنفسهم وعن القضاء والعدالة، ومرت الشتيمة على الفيحاء هكذا ودون اتخاذ أدنى إجراء. الحقيقة، يضيف الكاتب، أنا لا أطلب من المحكمة أن تتخذ إجراء معينا بهذا الخصوص، وكذلك لا أمنح نفسي الحق للدفاع عن الفيحاء، لكن ذاكرتي هي التي ألحت علي للكتابة في هذا الأمر، فبما أنني لم أسمع ولو لمرة واحدة إطلاق هذه الصفة من قبل البعث على أناس غير وطنيين، لذا بقيت تدلل في ذاكرتي على الوطنيين من الناس، ووفقا لهذا القياس ترسخت لدي وطنية الفيحاء أكثر فأكثر، والتي لا تحتاج إلى شهادة من أحد. والكلام لسردار عبد الله. وفي تحقيق طريف في صحيفة المدى عن الأسواق البغدادية التي تعج بالحركة في يوم جمعة بغدادي أيضا، تقول المدى: هناك سوقان رصافيان شهيران يعقدان يوم الجمعة، هما سوق الباب الشرقي مركز المدينة وسوق الغزل منتصف شارع الجمهورية أو شارع الخلفاء. الأول تجد فيه كل ما يخطر ولا يخطر لك ببال، وبإمكانك أن تعثر فيه على بعض أجزاء أو براغي طائرة الميراج أو الميغ بعد أن أضافتها الحواسم إلى قائمة السلع القابلة للبيع. وهنا عليك أن تحذر النجرية أولا ثم القفاصة. فتقول الصحيفة: هؤلاء ليسوا لصوصا بالمعنى، وإنما هم نصابون قادرون على بيعك بستانا في جزر القمر. وقد عاد إلى هذا السوق بفضل جهود الشرطة الكثير من الأمان الذي افتقدته بغداد بعد سقوط النظام. هذا وتعرفنا المدى على السوق الآخر، وهو سوق الغزل، فهو سوق الطرافة حقا، وبجانبه المنارة الشهيرة لجامع سوق الغزل. حيث تجد هنا أندر أنواع الطيور والحيوانات والأفاعي، وهنا أيضا يمكن أن يصطادك القفاصة ما لم تكن خبيرا أو حذرا، فيبيعوك غرابا على أنه نوع من الحمام الزاجل. ومن الطرافة تذكر الصحيفة أن أحد الجنود الأمريكان شوهد وهو يتجول في السوق وبيده ببغاء خرساء يبحث عن من باعها له الأسبوع الماضي بثمن مرتفع، بعد أن أقنعه أنها تتحدث السنسكريتية اليوم، وعلى حد ما نشرته صحيفة المدى. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نواصل جولاتنا الصحفية وننتقل الآن إلى منطقة كردستان لنطلع على ما نشرته الصحافة هناك.
تناولت الصحف المحلية زيارة وفد الاشتراكية الدولية إلى السليمانية واجتماعه بالأحزاب الكردية ضمن المنظومة الاشتراكية، كما تناولت زيارته إلى كركوك ومباحثاته التي أجراها هناك مع المسؤولين، كما أشارت إلى تصريحات لويس أيالا بشأن تأييده للشعب العراقي في مسيرته الديمقراطية وتثمين جهوده في الدفاع عن الحرية والديمقراطية وتأمين الأمن والاستقرار في هذا البلد. كما تناولت الصحف الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني والموالية له بذكرى تأسيس الاتحاد ونشرت آراء عدد من قادة الأحزاب الكردستانية حول هذه الذكرى. ونشرت صحيفة كردستان نيوز في عددها الصادر صباح هذا اليوم الاحتفال الذي أقامه الاتحاد في فندق آشور ليلة أمس لهذه الذكرى بحضور طالباني وبارزاني، ونشرت نص الكلمة القصيرة التي ألقاها طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني حول مضمون الكلمة، وتأكيد الرئيس طالباني على تحالف الحزبين الكرديين الرئيسيين. التقينا المحلل السياسي أدهم إيران. سيد أدهم، ما هي قراءتك للكلمة القصيرة التي ألقاها طالباني بمنتجع دوكان؟
اعتبر طالباني هذه المناسبة علامة بارزة لأهمية وحدة الصف والموقف بين القوى الكردية، ولا سيما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطيين والاتحاد. والنقطة الأخرى، لم يحتكر الأمجاد لحزبه، بل قال أن هذه الوحدة في المواقف هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم في ظل عراق ديمقراطي فيدرالي وإقليم كردستان فيدرالي وسط دعم واعتراف المجتمع الدولي. والنقطة الأخرى هو تأكيده على أن كردستان اليوم أصبحت عاملا مهما في نشر الازدهار والتقدم والسلام في العراق.
أدهم إيران المحلل السياسي، شكرا جزيلا. هذا، وتناولت الصحف أنباء أخرى عن نشاطات النساء الكردستانيات لتفعيل دور المنظمات النسائية للمطالبة بأن يكون للمرأة دور أفضل في الحكومة وفي الرئاسة الحزبية، وأبدى عدد من النساء الناشطات آراءهن حول هذا الموضوع الهام. ومن الأخبار الهامة الأخرى، إلقاء القبض على حوالي 30 شخصا بتهمة استعمال المواد المخدرة والمتاجرة بها بينهم عدد من المطربين المعروفين، والقضية الآن هي في القضاء في السليمانية. والخبر الأهم هو ما نشرته صحيفة هاولات المستقلة حول قرار رئيس الإقليم مسعود بارزاني بمصادرة عشرات الفيلات للمسؤولين المبنية على أراضي زراعية على جانبي طريق أربيل مصيف صلاح الدين. قدمنا إليكم مقتطفات من أهم ما جاء في الصحف المحلية الصادرة في إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. مستمعي الكرام، ما زلتم مع إذاعة العراق الحر. أدعوكم الآن إلى فترة استراحة قصيرة مع الغناء العراقي.
هنا يا الحادي تريد بيهم وين، ضليت أنادي حاير ودير العين. هنا جبرك على الله يا قلب المكسور وجبرك على الله يا قلب المكسور وهم نعمة الله بالحلم شفت هواك وهم نعمة الله بالحلم شفت هواك وهنا يا الحادي تريد بيهم وين وضلت أنا عادي حاير وأدير العين
أما الآن مستمعي الأعزاء فنقضي الدقائق الباقية مع فارس شوقي في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي المنوع كولاج فوقتا ممتعا
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامج الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
سعد
باسم
حسين.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة تعدد الزوجات، محطة الزواج المبكر، محطة الزواج، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي. محطة تعدد الزوجات. أصدقائي، آراء متعددة حول تعدد الزوجات. فكرة تعدد الزوجات، هل هي أنانية من الرجل أم عدم احترام المرأة؟ وهل زوجة واحدة تكفي أم لا؟
سيء جدا، واحدة كافية سبب كثير من المشاكل. أنا أشوف تعدد الزوجات يعني مو بالنسبة لي، بالنسبة لاحتمال الباقيين أوكي، بس بالنسبة لي واحدة كافية. ما لها علاقة بعدم احترام المرأة، ما لها أبدا أي علاقة. هاي تتبع العيشة بين المرأة والرجل، يعني الرجال يقبلون هاي وهاي شيء أنانية أعتبره من الرجال. أعتقد عدم احترام.
شو رأيك تعدد الزوجات؟
إذا كانت هناك عدالة ماديا ومعنويا أيضا فلا بأس، ولكن واحدة أعتقد تكفي حتى يربي أطفاله أفضل. ما أعتقد صحيحة لأنه الأوضاع المادية والأمنية مو تمام.
إذا أنت ما تشجع على أنه الإنسان يتزوج أنه أكثر من امرأة؟
أنا بالنسبة لي ما أشجع، لأن صعب يعدل بيناتهم ماديا ومعنويا، وخاصة الأمور صعبة جدا.
زوجة واحدة كلش كافية تكون. تكثر المشاكل. احترام المرأة طبعا هي شيء واجب، يعني هي ارتباط بين اثنين سنة الحياة، هاي لازم يعني تبادل احترام بين الاثنين، وخاصة حياة يعني في أوروبا يستحيل أكثر من زوجة. بالعلاقة حالة استثنائية، بالعلاقة أكو يعني نساء طبعا نسبتها أكثر من الرجال، ويعني حبذا تكون أفضل يعني تعدد الزوجات في العراق، لأن ويا ريت يطلع بها قانون أيضا بالعراق، لأن بالعراق حتى أيضا ما يبقى عندنا عوانس، لأن تقريبا أكثر من الرجال تشيل يعني زواجهم، يطلون قروض تسهيل زواج النساء.
يعني في حالة تعدد الزوجات الرجل من يعني يحاول يشوف واحدة ثانية أو يتزوجها وما أعرف إيش كثانية أو ثالثة أو رابعة، أعتقد هاي بها أنانية نوعا ما من الرجل، وهاي أشوف عدم احترام للمرأة.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج
قضيت سنين عمر وياك فلاح، وعقب تعب السنين طلعت مطلوب. يا حيف يا حيف هذا البشر مخلوق، بس لسان يا عدو يا في جبين.
محطة الزواج المبكر. أصدقائي نادرا ما نسمع عن فكرة الزواج المبكر في أوروبا، هذه الظاهرة تكاد تكون معدومة هنا في أوروبا. يعني الحرية الشخصية مهمة جدا، الزواج المبكر وتحمل مسؤولية مبكر والدخول إلى عالم الصعوبات والمسؤولية من ناحية التربية وغير ذلك. نسمع.
الزواج المبكر حالة جيدة طبعا، لأنه يقلل من الفساد وبعدين تكون حتى صحيا أفضل.
قال أنه لأنه اثنيناتهم ما عندهم تجربة، فالزواج المبكر يصيبهم أيضا خلل بالتربية أيضا.
لا ما أعتقد هذا الشيء، لأنه الأهل ممكن أن يساعدهم بهذا الشيء، وخاصة إذا كانوا هم يعني عندهم نوع من الثقافة.
زواج مبكر هل تعتبر هو عشائري أم تقليد أم هو نمط جديد أم شلون؟
أعتقد أنه الزواج المبكر أفضل، هذا الإسلام يشجعه طبعا، بيصالح بيصالح المرأة والرجل وحفاظا عليهم من الانحراف والانحطاط، وصحيا أفضل أيضا.
بالنسبة لي أشوف الزواج المبكر شيء سيء صراحة، لأنه لازم واحد شوية يصلح يشوف يفكر ينضج تماما يلا بعدين يفكر بالزواج.
نتائج تتوقع الزواج المبكر؟ أحيانا يقول لك إيه مخلي ممكن أنه يصير وسأده بيت أو يسأده بيت مسؤولية.
إذا يكونون قادرين على الزواج المبكر فعلى أنا وسهلا، أوكي خلي الزواجون مبكر، إذا يكونون يتحملون المسؤولية بشكل كامل فأوكي، أما إذا ما يقدرون يتحملون المسؤولية وهي صار بالكثير يتعبون بالأخير وبعدين يسبب انفصال بين الأزواج.
حقيقة الزواج المبكر برأيي مو جيد، يعني المفروض يعني الرجل يصير عمره 28 إلى 30 سنة يكون واعي، يعني أيضا البنت أيضا 18-17 سنة غير داركة للبيت والحياة، تكون عندها مسؤولية، تكون عندها أطفال، هي تكون هي طفلة 18-19 سنة، شلون تربي طفل، شلون تشيل يعني مسؤولية بيت.
مع الزواج أو ضده؟
أنا مع الزواج إذا كانت المرأة هي الملائمة، يعني ربما كان زواج مبكر، زواج دائما متأخر لأنه ينظرون بأنه العلاقة احتمال تكون سيئة بالبداية ويأخذون أكثر فرصة ما للعيشة سوا، ويفكرون بالموضوع هل ممكن أحيانا توصل العيشة إلى 20 سنة، وهل هذا هسه نتزوج لو بعد، يعني أكيد فردية الإنسان أعلى من الزواج، لأن والزواج هنا أحيانا يعني يبقون 15 سنة كأصدقاء يتزوجون بس 16 سنة
ورا سنة واحدة زواج ينفصلون، صارت اسم زواج، كلمة زواج هي كلمة شوية مرعبة أحيانا عند الناس الباقين، أو يخافون من كلمة زواج، يعتبروها مسؤولية جدا قاسية.
أكيد هي تجربة أيضا مع الحياة، يعني تكون 23 24 أو 25 سنة تكون ناضجة أكثر، تكون مخلصة يعني كلية مع حد دراسة، تكون ناضجة أكثر بالضبط.
وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك قد عليا والعمر في حبك فات.
محطة الزواج. رح نعرف بهذه المحطة ما هو الزواج، سنة الحياة أم مشروع أم حاجة الإنسان من ناحية الإحساس، من حيث التكامل مع الطرف الآخر.
أنا بوجهة نظر هي العلاقة بين شخصين، مرأة ورجل، هي هاي أفضل شيء، سواء كان زواج أو كانت صداقة، أشوفه هو ارتباط بين رجل ومرأة. فهذا يعني أقدر أقول مثل المؤسسة مشتركين بها رجل وامرأة، سواء كانوا متزوجين أو كباقين كأصدقاء.
الزواج هو عقد اجتماعي لتكوين أسرة تبني المجتمع إذا كانت مبنية على أساس سليم وصحيح.
تعتقد الزواج الآن في أوروبا بيدع عند العراقيين دي يصير بيه تعجيل أم دي يتأخرون الشباب اللي يتزوجون؟
نفس الأسباب اللي بالخارج العراق، نفس الأسباب داخل العراق، إنه أمور ظروف مادية وقد تكون أيضا اجتماعية، ربما المهور وربما عدم الاستعداد من يعني الإقامة والمنزل وهاي الأمور اللي يحتاجها الزواج.
الزواج هي سنة الحياة، ما يمكن الإنسان أن ما يرتبط. الله خلق بين رجل وامرأة، لازم أنه تكون يعني ما استقرار بلا زواج، حقيقة ما استقرار من الطرفين. الزواج يعني 100% ناجحة، مؤسسة ناجحة، 100% مؤسسة ناجحة.
أصدقائي، نحب نذكر المستمعين ملاحظاتكم حول المواضيع وردود الأفعال حول برنامج كولاج على الإيميل التالي rf.collage@hotmail.com. أعيد rf.collage@hotmail.com. المحطة المفتوحة، الزوجة المثالية مواصفاتها شنو؟
اللي مزن على رأس زوجها، اللي ما سنت لحت تدمر زوجها، يعني ما أكو أحيانا نساء كل شيء خفيفات الظن، هاي المرأة المثالية، بحيث ما تسبب مشاكل من لا شيء. هاي اعتبرها المرأة تتحمل مسؤولية، هاي لازم أكيد تساعد الرجل مثل ما هو جاي يساعدها ويحترمها، يعني وتعمل معاه، توفر له كثير من الأمور اللي يحتاجها.
فقط اللي يحتاجها الرجل له أيضا، هو يعني هي كشخصية المرأة
اللي تحتاجها العائلة بصورة عامة، وكشخصية المرأة يعني خفيفة الظل. أنا أحلم بهش مرأة صراحة، مثقفة أكيد تقدر توصل لمستوى تفكيرك، هاي كل ما هنالك.
بالنسبة للمحطة المفتوحة، الزوجة المثالية مواصفاتها شنو بالنسبة لك؟
الالتزام أولا وآخرا بالتعاليم، يعني التعاليم اللي يفرضها الدين الإسلامي هي تعاليم من لصالح الزوج والزوجة وبناء أسرة سليمة، أيضا مبني على التعاون والمحبة والصراحة والتساهل والتسامح.
أيضا كانت تكون أم مثالية أيضا في التربية،
أهم شيء الأم طبعا، وخاصة إذا كانت الأم يعني تحمل نوع من الثقافة الدينية.
بالنسبة للمحطة المفتوحة، الزوجة المثالية مواصفاتها شنو بالنسبة لك؟
الزوجة المثالية حقيقة هي أنه تراعي بيتها، تراعي زوجها وأطفالها، وأيضا الرجل لازم يقدر ويحترم هذا الشيء. وإذا كانت أيضا هي يعني منتجة عاملة أم موظفة، أن يبادرها بالمثل، يدعمها، يعني حتى يكون الزواج مثالي بالضبط. يعني ما يكون بس الضغط بس على المرأة من ناحية البيت، أيضا هو يكون يساعدها في كل شيء.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لما تبعث تحيات العراق؟
إلى كل أهلنا بالعراق، ونقولهم قلوبنا وياكم. نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج. يعني احنا ننتظر أنه الاستقرار يعم البلد حتى كل الناس اللي ترجع لأهلها وأحبتها وناسها ووطنها وأرضها وفراتها ينهى.
لمن تبعث التحيات؟
تحية حقيقة إلى الأهل بالعراق، وخاصة أهلي في مدينة النجف.
أخير محطة تحياتي، لمن تبعث التحيات؟
على تحياتي بالصورة الأساسية إلى أهلي وأقربائي، وأبوسهم واحد واحد، أهلي بغداد في منطقة أبو تشير العظيمة. مع الأسف ضليت أنسى الأسماء هنا صراحة، حتى أعز أصدقائي، بس أتمنى يكون بذاكرتي أكثر وأكثر يا رب.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان irAQ@rferl.org.